أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رواية حفص بن غياث، وما ذكرناه في الدرس السابق هو أن الرواية ناظرة إلى الشهادة القائمة على أساس اليد، وهي شهادة بالملكية الظاهرية، وهي شهادة بالملكية الظاهرية. وهذه الشهادة بالملكية الظاهرية المستندة إلى اليد هذه شهادة حسية، هذه شهادة حسية، وقبولها على تقديره في الرواية لا ينفعنا في مقام إثبات نفوذ الشهادة المستندة إلى الحجة، إلى الحجة، إلى ما هو حجة، من دون الإحساس، من دون فرض ماذا؟ المشاهدة أو السماع أو الرؤية، لا ينفعنا في ذلك، لأنها بالنتيجة شهادة حسية، شهادة حسية باليد. وهو يخبر عن الملكية باعتبار أن اليد ماذا؟ أن اليد علامة على ماذا؟ وإمارة شرعية على ماذا؟ على الملكية. لو قبلنا هذه الشهادة فهي لا تنفع لأنها تكون شهادة حسية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الشهادة بالملكية الظاهرية هذا لا يكون مقبولا في ماذا؟ في باب القضاء. لماذا لا يكون مقبول؟ لما قلناه من أن الشهادة بالملكية الظاهرية هذه غير ما يدعيه المدعي، ليست هي الشهادة التي تكون داعمة ومؤيدة لما يدعيه المدعي، لأن دعوى المتنازعين إنما هو في الملكية الواقعية، يعني في الملكية الثابتة بقطع النظر عن اليد وأمثال اليد والاستصحاب وأمثاله. ما قاعد نتكلم عن ملكية ظاهرية، وإنما ملكية ثابتة لا باليد، نعبر هذا التعبير، هذا المقصود بالملكية الواقعية، ملكية ثابتة على نحو الجزم واليقين لا استنادا إلى اليد والاستصحاب. المدعي يدعي ملكية من هذا القبيل، والمنكر ينكر هذه الملكية. الشهادة والبينة لابد أن تشهد على هذا، مو أن تشهد بماذا؟ باليد. تشهد باليد قلنا هذا لا يزيد على علم الحاكم وألف واحد مثل الحاكم بأن هذا صاحب يد على ماذا؟ على هذه العين، ولا تزيد على ذلك. اثنين يأتون يشهدون باليد، معنى الشهادة بالملكية الظاهرية مستندة إلى اليد هي ولا يخرج عن كون شهادة باليد، وأن هذه العين تحت تصرف هذا وفي يد هذا. أقول هذا لو كان ثابت ثبوت يقيني عند الحاكم لا ينفعه في مقام ماذا؟ في مقام الحكم لصالح صاحب اليد ضد ماذا؟ ضد الطرف الآخر، لا ينفعه هذا. الذي ينفع الحاكم هو ماذا؟ هو أن يثبت ما يدعيه المدعي بطرق إثبات في باب القضاء، لواحد منها ماذا؟ البينة. لكن لابد أن البينة تشهد بماذا؟ بما يدعيه المدعي، يعني أن تشهد بالملكية الواقعية، الملكية غير المستندة إلى اليد أو إلى الاستصحاب وأمثال ذلك. هذا الذي قلنا، الذي يؤيد هذا ويدعم هذا هو ذيل الرواية، وهو قول الإمام عليه السلام في ذيل الرواية: لو لم يجوز هذا لما قام للمسلمين سوق. واضح بأن الذي إن هذا الكلام إنما يصح إذا لم نقبل ماذا؟ إذا لم نقبل الملكية الظاهرية. سوق المسلمين قائم على ماذا؟ على الملكية الظاهرية. سوق المسلمين قائم على الملكية الظاهرية. فإذا لم نقبل شهادة أحد بالملكية الظاهرية استنادا إلى اليد لا يقوم للمسلمين ماذا؟ سوق. وأما إذا لم نقبل شهادة أحد يشهد بالملكية الواقعية استنادا إلى اليد، هذا لا ما نقدر نقول لا يقوم للمسلمين ماذا؟ سوق. الحياة الاعتيادية، جريان الحياة الاعتيادية موقوف على ماذا؟ على الأحكام الظاهرية، ثبوت الملكية الظاهرية ليترتب عليها البيع منه والشراء منه وانتقال والنقل وإلى آخره. وأما إذا ثبتنا الملكية الظاهرية ومنعنا من ثبوت إثبات الملكية الواقعية بماذا؟ باليد. هذا لا يزاحم هذا جريان الحياة الاعتيادية للمسلمين وقيام سوق المسلمين. سوق المسلمين إنما يقوم على الملكية الظاهرية، فالرواية تكون ناظرة إلى الملكية الظاهرية، والشهادة هي شهادة بماذا؟ بالملكية الظاهرية المستندة من إلى اليد. هذا هو الذي يفهم من هذا الحديث الشريف، ومن هنا يظهر أن الشهادة بالملكية الظاهرية اللي هو مفاد الحديث المستند إلى اليد، هذا لا يمكن جعلا حجة ونافذ في باب القضاء وفي باب حل الخصومة. نعم هو يكون له أثر كما قلنا في الدرس السابق، وقلنا سابقا يكون له أثر في ماذا؟ في صيرورة من تشهد البينة أنه صاحب يد، في صيرورته شنو؟ منكرا. لا يطالب بماذا؟ لا يطالب بالبينة، لأنه يصير صاحب يد، فيكون قوله موافقا للظاهر للحجة. ومن يوافق قوله الحجة يكون شنو؟ يكون منكر، والطرف الآخر يكون شنو؟ مدعي. ولهذا ينفع في هذا المجال، بمعنى أن الحاكم يطلب البينة من الطرف الآخر، لا من شنو؟ لا من شهدت البينة على أنه صاحب يد، هذا يكون منكرا ولا يطالب بماذا؟ بإقامة البينة. هذا أيضا يمكن تأييد هذا الكلام اللي ذكرناه بأن الشهادة بالملكية الظاهرية ليس لها أثر، هو الروايات الواردة في تعارض البينات اللي تقدمت سابقا المذكورة في الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، روايات كثيرة يذكرها هناك وتقدم سابقا الحديث عنها. الذي يظهر من هذه الروايات، هاي روايات واردة في تعارض البينتين، هذا عند بينة هذا عند بينة، مع كون العين في يد أحدهما، هي رواية تفترض هذا أن العين في يد أحدهما وكل منهما أقام بينة. فتتحدث الروايات عن كيفية علاج ذلك عندما تتعارض البينتان، مع كون أحدهما صاحب ماذا؟ صاحب يد. اللي يفهم من هذه الروايات ومجموع هذه الروايات أنها فارغة عن قضية مسلمة، وهي أنه لو كانت البينة مختصة بأحد المتنازعين لشنو؟ لقدم قوله بلا كلام، لقدم قوله بلا كلام، وإنما الروايات تعالج حالة شنو؟ حالة تعارض البينة، أن يقيم كل منهما بينة. القضية المفروض عنها أنه لو أقام أحدهما البينة، ولو كان أحدهما هو منه هو صاحب اليد، ولو كان صاحب اليد، ولو كان هو الطرف الآخر اللي هو منه غير صاحب اليد اللي هو المدعي، يصير لأن صاحب اليد يكون شنو؟ منكر. حتى إذا قام المدعي غير صاحب اليد البينة، يفهم من الروايات أنه لو اختص بالبينة المدعي يقدم قوله، يقدم قوله. خب الآن نجي إلى هذه البينة التي يقيمها المدعي دون الآخر دون صاحب اليد، واللي يقبل تقبل هذه البينة ويقدم قوله على أساس هذه البينة، هذه البينة يجب أن لا تكون مستندة لمن إلى اليد، يعني يجب أن لا تكون بينة بالملكية الظاهرية المستندة لمن إلى اليد. لماذا؟ لأنها هذه البينة حينئذ تكون معلومة الكذب، لأن المفروض في الروايات أن صاحب اليد هو منه هذا، فتجي بينة تشهد أن هذا شنو، هذا مالك استنادا إلى شنو، إلى اليد، مع أن المفروض في الروايات أن هذا هو صاحب اليد. إذن هذه بينة يعلم بكذبها، فلا يمكن أن تكون هي ماذا، هي المشهود به من قبل هؤلاء، بل لا بد أن تكون شهادتهم شهادة بالملكية الواقعية، أي بالملكية غير المستندة إلى ماذا، إلى اليد، عندئذ تكون مقبولة ويقدم قول المدعي إذا اختص بالبينة. إذا اختص بماذا؟ إذا اختص بالبينة. وأما كون هذا صاحب يد، هذا لا يؤثر شيئا ولا يمنع من تقديم قول المدعي إذا قامت البينة على ماذا؟ على الملكية الواقعية، ملكيته للعين واقعا الغير المستندة إلى اليد أو إلى أمثال اليد. فالمناط على هذا، على شهادة بالملكية الواقعية الغير المستندة إلى من؟ الغير المستندة إلى اليد. زين، هذا حال الرواية الرابعة. الرواية الخامسة التي والأخيرة التي تذكر في المقام، وسيأتي الحديث عنها قريبا، فقط نقراها، هي صحيحة عمر بن يزيد، مروية في الباب 18 من أبواب الشهادات. الأبواب شنو قلنا؟ في الباب الثامن، في الباب الثامن من أبواب الشهادات، اللي هو الحديث الأول، سيج الحديث عنها مفصلا. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشهدني على شهادة، يشهدني على شهادة. يقول: تعال تحمل الشهادة. دع يوصي، يجي فد واحد شاهد على الوصية، يوقف دار مثلا أو بستان، فيجيب واحد شاهد على من، على الوقفية، فيقول: الرجل يشهدني على شهادة. فأعرف خطي وخاتمي، يعني يجي بعدين يقول له بأنه أنت شهدت على هذه الوصية وهذه الوقفية، وهذا خطك وهذا خاتمك على ماذا، على هذه الوقفية. فأعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا، لكن ما أتخطر الواقع أطلاقا، ما أتخطر الواقع، لكن جاب لي الورقة والورقة بها خطي وخاتمي واسمي، ما عندي شك في أنه خطي وخاتمي، لكني لا أتذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا. قال علي: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة، صاحبك يعني منه اللي هو يدعي والذي أحضره لكي يشهد له، هذا صاحبك، إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له. استدلال بالرواية في محل الكلام مبني على أن هذه الرواية يستفاد منها جواز ونفوذ الشهادة وقبول الشهادة المستندة إلى ماذا؟ إلى قول ثقتين، إلى قول صاحبه وقول ثقة شنو؟ ثقة آخر، إلى قول ثقتين، أحدهما صاحبه يعني المدعي، والآخر هو شيخ ثقة آخر، فيشهد استنادا إلى ماذا؟ إلى أخبار ثقتين. إذا ذولا يقول شهدوا بذلك، حينئذ أنت أشهد بذلك، وإن كنت لا تتذكر من الواقعة شيئا أصلا، فتدل على نفوذ الشهادة المستندة إلى ماذا؟ إلى الإمارة، إلى البينة، إلى شهادة ثقتين، وهي إمارة من الإمارات، وهي إمارة من الإمارات. هاي الرواية فيها كلام سيأتي تعرض له قريبا، السيد الماتن قدس الله نفسه رد الرواية بأنه ما يمكن قبولها بهذا الشكل، ولا بد من حملها على أن يكون إخبار الثقتين موجب لتذكره للواقعة، موجب لشنو؟ لتذكره لشنو؟ لتحمل الشهادة، فيتذكر تلك الشهادة حينئذ يكون متذكر للشهادة، وخطها موجود واسمه موجود يعرفه، وتذكر الواقع فيستطيع أن يشهد بلا أشكال، لأن هذه الشهادة صير عن حس بالنتيجة، عن حس قديم. لكن كان ناسي لهذه الحالة، فإخبار هذا الثقة وثقة آخر أوجب له تذكر الواقعة، لأنه عندما يقول ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا، يقول له إذا ذول اثنين شهدوا وأوجب ذلك لك التذكر، حينئذ لا بأس بالشهادة، فليس فيها دلالة على قبول أو نفوذ الشهادة المستندة إلى ماذا؟ إلى إخبار ثقتين، ولا بد من حملها على هذا، وإلا لا يمكن العمل بمضمونها ولا يمكن الأخذ بمضمونها. ولعله باعتبار أن مضمونها هو اعتبار شهادة المدعي نفسه، شهادة المدعي، لأن أحد الثقتين منه هو نفس المدعي، إذا كان صاحبك ثقة ومعه شخص آخر ثقة، مع أن إخبار المدعي وشهادة المدعي لا أثر لها، كل أثر ما إلها هو المدعي وطرف القضية وطرف النزاع، ليس لها أثر. فلأن الرواية تحمل هذا المضمون، فذكر بأنه لا يمكن العمل بمضمونها ولا بد من حملها على ذلك، وسيأتي توضيح ما هو المقصود بها قريبا إن شاء الله. هذه الرواية الخامسة والأخيرة في هذا الباب. زين، إلى هنا ينتهي الكلام عن حكم الشهادة في كل الأقسام الأربعة، اللي هي عبارة عن الشهادة المستندة إلى الحس، والشهادة المستندة إلى التواتر، وما بمعنى التواتر، والشهادة المستندة إلى العلم الحدسي، علم لكن حدسي، والشهادة المستندة إلى الحجة التعبدية كالاستصحاب وليان. وتبين أن الشهادة في القسمين الأول والثاني نافذة ومعتبرة، المستندة إلى الحس أو إلى التواتر وما يقرب من الحس، وتبين عدم اعتبار الشهادة في القسم الثالث والرابع، أي الشهادة المستندة إلى العلم الحدسي أو المستندة إلى الحجة التعبدية من الاستصحاب وليد. هذا هو تمام الكلام في هذه المسألة. نقرأ المسألة حتى ننتقل للمسألة الأخرى. قال: لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك. السماع المقصود به يعني السماع، يعني حاسة السمع. قال: وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك، أفعال يمكن ماذا؟ يمكن أن تحس بواسطة ماذا؟ المشاهدة والرؤية. وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصم. في هذه الموارد ماكو مانع من شهادة شنو؟ في هذه الموارد اللي تعتمد على النظر، تعتمد على حاسة الرؤية، لا مانع من قبول شهادة شنو؟ الأصم، لأن الأصم ليس فاقد للرؤية فتقبل شهادته، وهذا واضح جدا. وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصم، هذا المشاهدة. ويتحقق السماع، يعني الشهادة المستندة إلى حاسة السمع، يتحقق السماع في موارد النسب والإقرار والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والإيقاعات وما شاكل ذلك، اللي تعتمد على ماذا؟ على القول، فإذا سمع هذا باع الدار حينئذ يتمكن أن يشهد بماذا؟ بالبيع. سمعه أقر بكذا يتمكن أن يشهد بماذا؟ بالإقرار استنادا إلى حاسة السمع. وعلى هذا بناء على يعني أن الشهادة لا تقبل إلا بالحس يعني بالمشاهدة أو السماع. وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد. الشهادة بالملك المطلق لا تقبل مستندة المن إلى اليد على ضوء ما ذكرنا، لأنها ليست شهادة، لا ليست شهادة مستندة إلى المشاهدة ولا مستندة إلى ماذا؟ إلى السماع، وإنما هي مستندة إلى اليد اللي جعلها الشارع إمارة على ماذا؟ على الملكية. نعم تجوز الشهادة على أنه في يده، تجوز الشهادة على أنه في يده بلا أشكال، يجوز له أن يشهد على أن العين في يد هذا، وهذه شهادة حسية لأن اليد والاستيلاء والتصرف من الأمور شنو المحسوسة التي يمكن إدراكها بالحس بالرؤية وبالمشاهدة. نعم تجوز الشهادة على أنه في يده أو على أنه ملكه ظاهرا، هذا هم يمكن يأتي ويشهد على أن هذه الدار ملكه ظاهرا. يعني شنو ظاهرا؟ يعني استند بها المن إلى اليد، شهادة على الملكية الظاهرية. لكن هذه الشهادة على الملكية الظاهرية لا تنفع في باب القضاء على ما ذكرناه سابقا. انتهت المسألة مسألة 96، ننتقل إلى مسألة 97. قال لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره، يعني لا يذكر هذا المضمون، مفروض مضمون الورقة وصية هو لا يذكر الوصية، مضمون الورقة واقف هو لا يذكر الواقف إلى آخره، بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها. الشهادة لا تجوز بمضمون ورقة لا يذكر هذا المضمون بمجرد ماذا؟ أنه رأى خطه فيها، لا تجوز له الشهادة. بمجرد رؤية خطه فيها إذا احتمل التزوير في الخط أو احتمل التزوير في الورقة مو في الخط، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة بل كان بداع آخر، في كل هذه الحالات يقول بأنه لا يمكنه الشهادة اعتمادا على وجود خطه مع عدم تذكره لمضمون تلك الشنون تلك الورقة. لمجرد وجود خطه إذا احتمل التزوير في الخط أو احتمل التزوير في نفس الورقة، الخط ما مزور لكن الورقة مزورة، التزوير في المضمون مثلا وخطه هو نفس الخط مثلا، افرض هو وضع خطه على مضمون كذا زور هذا المضمون إلى مضمون شنو كذا، التزوير يصير في الورقة. أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة، خطه صحيح لكن ليس لأجل الشهادة وإنما وضع هذا الخط لأجل داع آخر، في جميع هذه الحالات يقول لا يجوز له أن يشهد بمضمون هذه الورقة استنادا إلى وجود خطه مع وجود هذه الاحتمالات. وافتراض أنه لا يتذكر مضمون الورقة، هذا هم مفروض في كلامه. وأما يقول إذا علم أن خطه كان بداع الشهادة، لا علم أن خطه بداع الشهادة ولم يحتمل التزوير، احتمال التزوير هم انتفى لا في الخط ولا في الورقة، وأن خطه بداع الشهادة هذا حصل علم بذلك، جازت له الشهادة وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا. يقول التذكر لمضمون الورقة ليس شرطا، وإنما المهم أن ماذا؟ أن يعلم أن خطه وضع لأجل الشهادة ويعلم بعدم التزوير، يعلم بعدم التزوير. أفرض ما يذكر مضمون الورقة لكنه مع ذلك تجوز له الشهادة إذا علم بذلك. ليستفاد من عبارة السيد الماتن، ومن عظائر غيره أيضا، يعني المسألة مبحوثة عند الفقهاء حتى المتقدمين منهم. يظهر من هذا أنه في حالة لا إشكال في قبول الشهادة وجواز الشهادة في حالة التذكر والعلم، يعني إذا تذكر مضمون الورقة، تذكر الواقع، خلينا نعبر، تذكر تحمل للشهادة، تحمل للشهادة عندما يجي وقع يذكر أنه وقع على فلان قضية، وعلم بماذا؟ وعلم بأن الخط خط، وعلم بعدم التزوير، لا إشكال في أنه يجوز له شنو؟ الشهادة. وشهد الخط موجود ويعلم بأنه خط وبداع الشهادة وتزوير ما به، ويتذكر مضمون الواقعة، فيمكنه هنا أن يشهد بلا إشكال، لأنه هذه شهادة كما قلنا شهادة حسية، لا تخرج عن كونه شهادة حسية وتكون مقبولة بلا إشكال. كما أنه لا إشكال في عدم جواز الشهادة إذا انتفى كل منهما، يعني لا يتذكر الواقع، لا يتذكر مضمون الورقة، ولا يأمن من الشنو؟ من التزوير في خطه أو في الورقة، يعني علم بأن هذا خط ما عده، ولا يتذكر أيضا شنو؟ الواقع، مع إشكال في عدم جواز شنو؟ الشهادة وعدم قبول هذه الشهادة. وإنما الكلام يقع فيما إذا تذكر المضمون، فيما إذا علم بأن هذا خط أمن التزوير، وعلم أن هذا خط وضع لأجل الشهادة، هذا علم به لكنه لا يتذكر الواقع، وهذا ليس غريب، ممكن أن يحصل يجيبوا له خط يعرف أنه هذا خط تزوير ما به أكيد، وهو وضع اسمه وخاتمه لأجل الشهادة لكن لا يتذكر تلك الحادثة، مرت عليها سنين كثيرة جدا، هو نسي تلك الواقعة، لا يتذكر مضمون الورقة. في هذه الحالة هل يجوز له أن يشهد أو لا يجوز له أن يشهد؟ سيد الماتن يقول شنو؟ يجوز له أن يشهد وإن لم يتذكر الواقعة ومضمون الورقة فعلا. هذا اللي ذكر سيد الماتن. هذه المسألة مذكورة في كلمات الفقهاء، وعادة تذكر في بحث اشتراط العلم في ماذا؟ في الشهادة، باعتبار أن مجرد رؤية الخط عادة يعني مع عدم افتراضات أخرى لا يورث ماذا؟ العلم. فهل يجوز الشهادة من دون علم استنادا على وجود خطة وخاتمة واسمه أو لا؟ هناك تذكر، والكلام كما ذكرنا يكون في هذه فيما ذكر السيد الماتن، لأنه في حالة وجود الأمرين التذكر والعلم لا إشكال في جواز الشهادة، في حالة انتفائهما لا إشكال في عدم جواز الشهادة، وإنما الكلام في حالة العلم من دون شنو؟ من دون تذكر. بعبارة أخرى الكلام يقع في أن التذكر هل هو شرط في قبول هذه الشهادة؟ هو شرط دائما، شرط لا بد من التذكر، إذا تذكر يتمكن أن يشهد، إذا لم يتذكر لا يتمكن أن يشهد، حتى إذا كان عالما بماذا؟ لأن هذا خط وأن هذا ليس خط مزور، مع ذلك لا يمكن أن يشهد. لماذا؟ لأن التذكر معتبر. هذا هو محل الكلام. هذا محل الكلام فيه خلاف بين الفقهاء، يظهر أنه في محل خلاف، لأنه ذهب جماعة من المتقدمين والمتأخرين إلى اشتراط التذكر، إيش مقتضى إطلاق عبائرهم؟ أنه يشترط التذكر، لا بد من التذكر فيهم في الشهادة باستنادا للخط، لا بد من تذكر الحادثة. جماعة آخرون ووافقهم السيد الماتن ذهب على إلى أنه لا، التذكر ليس شرطا، مع وجود العلم، مع حصول العلم بالواقعة وبمضمون الورقة يعلم أن هذا خطه، هذا المقصود من العلم، وأنه ليس مزور، وأنه هو وضع خطه لأجل الشهادة، فتجوز شهادته حتى إذا لم يكن ماذا؟ متذكرا. المهم مراجعة الروايات المرتبطة بالمقام. الروايات المرتبطة بالمقام ثلاث روايات مذكورة في الباب الثامن اللي الآن طلعناها في الباب الثامن من أبواب الشهادات. الرواية الأولى اللي نقراها هي عبارة عن معتبرة الحسين بن سعيد اللي يرويها الشيخ الكليني والشيخ الطوسي أيضا شيخنا في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب، وهي معتبرة سندا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، هؤلاء كلهم ثقات. قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه، ادعوا بأنه تشهدت على هذا الكتاب، وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته، قد عرفته، ما عد شك في ماذا، في خطه، قد عرفته، ولست أذكر الشهادة، ما أتخطر الشهادة، ما أتخطر تلك الواقعة، مضمون الكتاب، وقد دعوني إليها إلى الشهادة، فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب، على هذا اعتمادي فقط أن اسمي في الكتاب، ولست أذكر الشهادة، يعني لست أذكر تلك الواقعة، أو لا تجب الشهادة علي حتى أذكرها، كان اسمي في الكتاب أو لم يكن، التذكر لا بد منه، فكتب لا تشهد، لا تشهد. هذه الرواية، هذه الرواية ظاهرها اعتبار التذكر، ظاهرها اعتبار التذكر، وأنه لا بد من التذكر حتى يمكنه أن يشهد استنادا إلى خطه، فإذا لم يكن متذكرا فلا يمكنه أن يشهد اعتمادا على خطه واسمه، وإن علم أنه شنو خطه واسمه، وإن عرف أنه خطه واسمه وأنه أمن من التزوير، حتى إذا علم بذلك ولا تجوز له الشهادة لأن التذكر هو المعتبر. ظاهر الرواية هو هذا، وبعبارة أخرى أن مقتضى اعتبار التذكر، مقتضى إطلاق اعتبار التذكر في الرواية، وأن التذكر لا بد منه حتى إذا شنو، حتى إذا علم بأن الخط شنو خطه، حتى إذا علم بذلك التذكر لا بد منه، فالتذكر معتبر مطلقا، علم أو شنو أو لم يعلم، هذا هو مقتضى إطلاق الرواية. الرواية الثانية هي الحديث الرابع في الباب نفسه اللي يرويها الشيخ الكليني وكذا الشيخ الطوسي أيضا. الشيخ الكليني هذا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني، والرواية معتبرة سندا بناء على اعتبار النوفلي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشهد بشهادة لا تذكرها، لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما. هذه الرواية المعتبرة سندا. هذه الرواية أيضا بها دلالة على عدم جواز الشهادة من دون شن، من دون التذكر، لا تشهد شهادة من دون أن لا تذكرها، فنهي عن الشهادة من دون تذكر، فتدل على اعتبار التذكر في ماذا، في الشهادة. أيضا نقول يعني مقتضى إطلاق هذه الرواية أيضا هو اعتبار التذكر مطلقا، مطلقا، علم بأن الخط خطه أو شنو أو لم يعلم بأن الخط خطه، هذا مقتضى إطلاق هذه الرواية. وأما قوله في ذيلها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما، هذا لا يبعد أن يكون المقصود به هو إرشاد إلى فعل ما يوجب التذكر، مبلنها عن أن يشهد شهادة لا يذكرها، كأنه أرشده إلى فعل ما يوجب شنو؟ ما يوجب التذكر. ما هو الشيء الذي يوجب التذكر؟ هو أن يضع ماذا؟ خاتمه وخطه. من شاء نقش كتب كتابا ونقش شنو؟ ونقش خاتما. هذا يقول هذا من موجبات ماذا؟ من موجبات التذكر. فإن من يفعل هذا يتذكر عادة، بحسب العادة يتذكر ولا ينسى مضمون الشهادة، فيمكنه أن يشهد حينئذ. فتفسر بهذا التفسير أنها هي مجرد إرشاد إلى فعل ما يوجب عدم النسيان، ما يوجب التذكر. إن شاء كتب كتابا ونقش شنو؟ خاتما. لأنه إذا رأى كتابه خطه، هذا المقصود بالكتاب، إذا رأى خطه وخاتمه عادة يتذكر الواقع عادة. فإرشاد إلى ماذا؟ إلى أن يعمل عملا يكون متذكرا للواقعة دائما، ويمكنه حينئذ ماذا؟ الشهادة. بناء على هذا التفسير حينئذ الرواية يكون حال الرواية السابقة، مقتضى إطلاقها هو اعتبار التذكر. ليل الرواية ما له علاقة بشيء آخر سوى أنه إرشاد إلى فعل ما يوجب التذكر فقط، إرشاد إلى فعل ما يوجب التذكر، مقتضى إطلاقها اعتبار التذكر مطلقا، علم أو شنو أو لم يعلم، فيكون حالها حال الرواية ماذا؟ السابقة. لكن في المقابل قد يقال بأنه لا يمكن التمسك بإطلاق هذه الروايات لإثبات ماذا؟ عدم قبول الشهادة في حالة العلم وعدم التذكر. ويستدل على ذلك بما ذكره السيد الماتن قدس الله نفسه من أنه في حالة العلم بأن هذا الخط خطه، وأنه وضعه لأجل الشهادة، العلم بذلك والعلم بعدم التزوير. يقول بعد حينئذ لا نحتاج إلى شيء لقبول ماذا؟ لقبول الشهادة. حتى إذا لم يتذكر الواقع يمكنه أن يستند إلى هذه، أن يشهد بهذه الشهادة. لماذا؟ لأنها شهادة عن حس، عندما يعلم بأن هذا الخط خطه ووضعه لأجل الشهادة بمضمون الورقة المذكورة فيه، مذكور فيه هذا الخط وهذا النقش وهذا الخاتم، حينئذ يمكنه أن يشهد بمضمون الورقة لأنها شهادة عن حس، فيشهد بمضمون الورقة وإن كان لا يتذكر شنو مضمون الورقة لمرور السنين مثلا، فيمكنه ذلك. هذا اللي يقول السيد الماتن. أقول يمكن تأييد ما يقول السيد الماتن والالتزام بما ذكر من قبول الشهادة في هذه الحالة بأن مفردة التذكر في الروايات الذنية لظاهرها اعتبار التذكر يبدو أنها مأخوذة على نحو الطريقية مو على نحو شنو قلوا ياي الموضوعية، ما لها موضوعية التذكر، وإنما هي طريق لإحراز ماذا؟ لإحراز المضمون. يقول له إذا ما تتذكرت أنك ما تحرز مضمون شنو مضمون الورقة، وإذا ما تحرز مضمون الورقة شنو تشهد، فهي مجرد طريق لإحراز مضمون الورقة، لإحراز مضمون الورقة. فإذا أحرز هذا الشخص مضمون الورقة من دون أن يتذكر الواقع، هذا حينئذ يمكنه أن يشهد. وبعد حمل التذكر في هذه الروايات على الطريقية يصح كلام السيد الماتن من أنه يمكنه أن يشهد إذا علم بثبوت الواقع، علم بأن هذا الخط خطه وأنه وضعه لأجل الشهادة بمضمون الورقة، لكن مضمون الورقة لا يذكره، فإذن هو أحرز مضمون الورقة، أحرز حصول الحادثة الواقعة، لكنه من دون أن يتذكر الطريق، هذا مجرد طريق، فعدم تحققه لا ينافي قبول تلك الشهادة. فلا يبعد أن يكون الصحيح وما ذكره السيد الماتن قدس الله نفسه الزكية، وصلى الله على محمد.